الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية أن قال له: وإياك أن يراك الله تعالى عند معصيته أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، والتهجد به، يتهجد بالقرآن، وتلاوته في ليلك ونهارك، فإنه عهد من الله إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو 50 آية ولو 50 آية. واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة، فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة من. كان البحث فيما سبق في جريان قاعدة الحيل في أطراف العلم الإجمالي، بحيث يقتضي الوقوع في المخالفة القطعية، وذكرنا في الأبحاث السابقة أنه أدلة الأصول العملية ومنها دليل الحيل محفوف بحكم عقلي، وهو عدم لزوم المخالفة القطعية. ووصل من الكلام إلى إن قلت 3 ذكرتم في البحث السابق أن العقل يقرر عدم لزوم أو عدم أداء الأصول إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فإن العقل يرى قبح الترخيص في ذلك. فيقول المستشكل: ليس منشأ حكم العقل المذكور وهو قبح المخالفة القطعية إلا الإذن في المعصية، وأنه ترخيص في المعصية، فلهذا يقرر العقل: المولى لا يرخص عبده في المعصية. إذن إذن الشارع في فعل الحرام مع فرضي علم المكلف بتحريمه إنما ينافي حكم العقل. من أي باب؟ من حيث أنه ترخيص في المعصية. تفتي المطلب؟ من حيث أنه ترخيص في المعصية. وحينئذ يقول هذا المستشكل: إنما يقبح ذلك إذا علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكاب الفعل. فإذا كان المكلف يقول حين ارتكابي للفعل الآن سيتحقق معصية، فيقبح من المولى أن يأذن لي في هذا الفعل حين كون ارتكابي أعلم بأنه معصية. دقق في الكلام. إذن يعني هذا بيجنا شوي شوي. إذن بعدما فرغنا أن النكتة المعصية، ماذا يقول العقل؟ العقل يقول يقبح من المولى أن يأذن لي في اقتحام هذا الفعل حين كون الاقتحام أعلم بأنه معصية حين الارتكاب، حين الاقتحام. فيصح أن نقول إنما القبيح من المولى أن يأذن لي في فرض أعلم أن اقتحامي وارتكابي محقق للمعصية حين الارتكاب، حين الوقوع. وليس المحذور أن يأذن لي في الاقتحام مع عدم علمي حين اقتحامي وفعلي أنه معصية، وإن علمت في المستقبل أنه حصلت معصية. فليس المحذور أن يعلم المكلف أنه حصلت معصية ولو في المستقبل، إنما المحذور أن يعلم المكلف حين مساورته للفعل، حين ارتكابه للفعل أنه معصية، ومع ذلك يأذن الشارع. فلا يقبل العقل، يقول لي كيف تأذن لي وأنا هذا فعلي معصية. إذن القبيح إذن الشارع في الاقتحام حين علم المكلف حين الارتكاب أنه معصية. ومن هنا نقول إذن الشارع في ارتكاب طرفي العلم الإجمالي ليس مصداقا لهذه الكبرى، وهو علم المكلف حينما يرتكب أنه معصية. وذلك لأن ارتكاب أطراف العلم الإجمالي تارة على نحو دفعي، وتارة على نحو تدريجي. والحالة المتعرفة ما هي حالة؟ حالة تدريجية، أن يحصل أول فينتهي ثم يقتحم الطرف الثاني. نعم هناك صور أن يكون هناك بل شنو دفعي، كما لو علمت إجمالا أن أحد الكأسين شنو خمر، وقمت دفعة واحدة وشربت كلا الكأسين، خليت عودين، خليت عود مشترك، صفيت مرة واحدة واضح، أو كلاهما وضعتهما في كذا. ولكن المتعارف أنه أو علمت أن أحد اللقمتين أو أحد مثلا الحبتين مغصوبة، وأكلت الحبتين دفعتين واحدة. لكن المتعارف أن يكون الاقتحام اقتحاما تدريجيا في أطراف العلم الإجمالي، وفي موارد الاقتحام التدريجي عندما أرتكب الأول أقول لا أعلم أن هذا حرام، لعل الثاني حرام، فلو أذن لي الشارع في اقتحام الطرف الأول لما كان إذنا في ارتكاب الحرام حين علمي حين الارتكاب أنه حرام. وكذا إذا جئت إلى أي إناء؟ الإناء الثاني. حين ارتكابي للإناء الثاني لا أعلم أن هذا الإناء الثاني حرام، حتى قل أذن لي الشارع في اقتحام الحرام حين علمي أن ارتكابي حرام، لعله الأول حرام. إذن شفتين النقطة؟ إذن حين ارتكابي كل طرف إذا وضع المكلف يده على كل طرف على حدة. يقول إنما يقبح من المولى أن يأذن لي في اقتحام الطرف إذا كنت أعلم حين ارتك أنه شنو معصية، فكيف يأذن لي في المعصية؟ لعل الحرام ذاك الطرف، وإذا جل الثاني يقول لعل الحرام ذاك أو الطرف أو الأول، فحينئذ ليس هذا من موارد، بل عدم أو حكم العقل بقبح الإذن في ارتكاب المشتبهين. نعم، سأعلم بعد ذلك أنه تحقق الحرام إما في الأول وإما في الثاني. وأي محذور في ذلك؟ أن المكلف سيعلم في المستقبل أنه ارتكب حرام، لكنه حين اقتحامه لا يعلم أنه حرام. أي مشكلة؟ فما هو المعذور أنه يعلم المكلف؟ ليس حرام أن يعلم المكلف أنه ارتكب حرام، صحيح؟ ليس من المحرمات أن يعلم المكلف أنه ارتكب الحرام. وإلا لو أصررتم وقلتم أن إذن الشارع قبيح حتى في مورد ما لو لزم منه أن المكلف يعلم بالحرام في المستقبل، ولم تخصص القبح بعلم المكلف بالحرام حين ارتكاب الفعل، حين اقتحام الواقعة كما نحن نصر على ذلك، لازم من ذلك توالي فاسد أنتم لا تلتزمون بها. اللازم الأول أنه لا يصح الترخيص في ارتكاب المشتبهات بالشبهة الغير محصورة. في مورد الشبهة غير المحصورة المكلف حين الاقتحام لا يعلم أن هذا طرف حرام، ولكن سيعلم بالأخرة بعدما يقتحم جميع الأطراف أنه ارتكب الحرام. فبناء على كلامكم المفروض أنه العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة منجزة، وأنتم لا تلتزمون بذلك. المعروف عندهم أن الشبهة غير المحصورة لا يتنجز فيها العلم الإجمالي، خصوصا هل سيأتي البحث الضابطة، بناء على أنه كثير منهم ذكر ضوابط للشبهة غير المحصورة لا تساوق عدم إمكان، عدم معقولة اقتحام جميع الأطراف. تنسجم الشبهة غير المحصورة مع شنو شيخنا؟ مع مورد اقتحام جميع الأطراف. ليس المراد من الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي لا يعقل أن المكلف يجمع بين جميع الأطراف. أكثر الأعلام لا يرى هذه الضابطة، بل يرى إما أنه يتعسر عادة الجمع، إما أن الجمع عادة حرجي، أو أن مثلا نسبة المعلوم بالإجمال في كل طرف موهومة لا يعتد بها العقلاء. فلو فرضنا أن الأطراف مثلا مليون، وعلمنا بوجود نجاسة في أحد الأواني من المليون، نسبة انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف واحد على كم؟ مليون. هذه نسبة لا يعتد بها العقلاء، فيحصل عندي اطمئنان أصلا بالترخيص، اطمئنان أن ما في حرام فأقتحم. وإن علمت بعد ذلك لما صورت جميع الأطراف أنه قد حققت المعصية إما في الأول إما في الثاني إما في الثالث. بل على هذا المطلب لعل ذكرنا مشكلة في هذه الجلسات هنا أو في درس آخر، ماذا تقولون لو علمت أنه كيس من الأرز فيه 5 كيلو فيه حبة مغصوبة أو حبة نجسة؟ على هذا التفسير، وهو أن نسبة المعلوم بالإجمال نسبة موهومة، أيضا هنا نسبة موهومة لأن الكيس كم حبة؟ أوه هاجد له نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل طرف نسبة موهومة، فهذه شبهة غير محصورة، وبالتالي يجوز له أن يطبخ هذا الكيس ويأكله. أمكن الاقتحام، وإن علم المكلف أنه ارتكب الحرام بعدما يساور جميع هذه الأطعمة عليها. هذا مورد. مورد ثاني، مورد هاي محظور الثاني الآن. المحظور الثاني أيضا، موارد الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي التي يعلم المولى أن هذا العلم، هذه الشبهة البدوية ستتحول إلى علم للمكلف في الزمان المستقبل. فهذا المكلف عنده شبهة بدوية الآن جاهل، ولكن بعدما يقتحم سيعلم أنه فعل الحرام، أنه فعل ما هو القبيح. فإنه بناء على كلامكم، لو كان المولى يعلم بأن هذا العبد شنو سيعلم، لا يأذن له من الأول، لأن الإذن في اقتحام ما هو سيعلم المكلف أنه قبيح، ولو في المستقبل قبيح أن يصدر من الموت من المولى. نعم، هذا المحذور، المحذور الذي ذكره لا يتم بناء على نكتة معصية، لازم نقول قبيح مو معصية، أو أنه فيه مثلا مفسدة، لأنه إذا كان المورد فيه شبهة وجه لا يكون حين الاقتحام فعل معصية. تفتين، لأن المعصية فرع علم التفات المولى أو كان جاهل مقصر. أما مع فرض الشبهة البدوية والجهل غير التقصيري، فيمكن للمولى، نلتزم أن المولى يأذن للعبد أن يقتحم الشبهة البدوية ولو كان سيعلم أن الذي ارتكبه خمر، لأنه لم يعلم أنه ارتكب معصية. نعم، لو قلنا عممنا مثلا المحذور أنه يقبح من المولى أن يأذن في ارتكاب الواقع التي هي في حد ذاتها ارتكاب للحرام أو ارتكاب للمبغوض، لأن مبغوض الشارع لا فرق في كون المكلف جاهل أو عالم، أو ما فيه مفسدة، يعني ما فيه الملاكات، أو الحرمة الفعلية بناء على نظر مثلا من يرى أن الحرمة الفعلية غير متقومة بالعلم وثابتة في حق الجاهل، هذا قبيح. فنقول أيها المولى، إذا كنت أنت ملتفت بأنها المكلف سيعلم أن الذي اقتحمه حرام فعلي، يقبح منك الترخيص من الآن، واضح؟ فإذا بنينا على انحفاظ فعلية الحرمة أو أنه عممنا إلى الميلاد يصح هذا التمثيل. أما لو ركزنا معصية يعني حرمة منجزة، ومورد الشبهة البدوية ما في حرمة منجزة، فلا يصح هذا النقد، فلا يصح هذا المثال. المورد الثالث الذي تتزون به أيضا، التخيير الاستمراري. موارد التخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين في باب الأمارات، سواء كان أخبار أو فتاوى، مقتضى التخيير الاستمراري هو أن المكلف سيعلم أنه ارتكب ما هو حرام فعلا وما هو فيه المفسدة، فإنه في الأسبوع الأول يصلي الجمعة وفي الأسبوع الثاني يصلي الظهر، مع أنه يعلم أن الذي هو ثابت في الحقيقة إما صلاة الجمعة تعينا أو صلاة الظهر تعينا. فيقول المكلف أنا حينما أقتحم في الأسبوع الأول أصلي الظهر لا أعلم أنه خالفت الواجب، تركت واجبا. عندما أتأتي الأسبوع الثاني حين الارتكاب لا أعلم أنني تركت واجب. وإن كنت سأعلم بعد اقتحام وفعل كلا صلاة الجمعة والظهر أنني تركت ما هو واجب وواقعا، مع أنه يعلم لا يقبح من المولى أن يأذن له في موارد التخيير الاسم استمراري. الغرض أن هذه شواهد على أنه المحذور ليس هو أن يعلم المكلف بعد الاقتحام أنه ساور ما هو الحرام الواقعي، وإنما المحذور هو حين الارتكاب يرى أن هذا حرام وهذه معصية، ومع ذلك يأذن له المولى. والنتيجة في النتيجة في موارد العلم الإجمالي الذي أطرافه تدريجية لا يعلم المكلف بارتكاب الحرام حين الاقتحام، وبالتالي لا مانع من الإذن في ارتكاب المشتبهين، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل أصالة الحل في طرفي العلم الإجمالي. وهذا الحكم العقلي الذي ذكرتموه ليس مانعا من التشبث بإطلاق دليل الحل في أطراف العلم الإجمالي.
قال:
فإن قلت،
إنكم شنو أنتم؟
منافات لو في بعض النسخ في منافات إذن الشارع، ما لكم نسخة بدل؟ إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه كما أنت كما كان في البحث السابق إنما ينافي حكم العقل. من أي باب؟ من حيث أنه إذن في المعصية والمخالفة، يعني المخالفة للتكليف، وهو إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها. لكم حينئذ بس ها عقبها وايش في بعض النسخ حينئذ زائد كما في نسختي مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها، والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك. إيش ليس كذلك؟ يعني لا يعلم بارتكاب الحرام حين الاقتحام إذا كان على التدريج كما هو المتعارف في أطراف العلم الإجمالي، بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بالمخالفة إلا بعد المخالفة، وليس في العقل ما يقبح ذلك. ما في العقل أنك أنت تعلم بعدين، ما ترى ما يجوز لك تسوي فعل بعدين بتعلم أنه أنت ارتكبت ما هو مخالفة. من وين جايب القاعدة؟ وإلا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير محصورة، لأنه سيعلم بعد مساورته للطرف الأخير سيعلم أنه تحققت منه المخالفة. لا هو يدعي أنه الآن هو ووقوع في الهلكة، هو وقوع في الهلكة، لأنه يقول الوقوع في الهلكة تعبير كنائي عن تنجز الحكم كالعلم التفصيلي. يقول هو يدعي أن ظاهر هذه الروايات أنها تعبير عرفي عن أنه هذا تنجز عليك في موارد الشبهة البدوية لأن الشرع أوجب الاحتياط، فمخالفتك لي وجوب الاحتياط وقوع في الهلكة حين الارتكاب، مو أنك ستعلم في المخالفة. نفس اقتحامك للشبهة البدوية هذه مخالفة. نعم مخالفة، يعني مخالفة الحكم الظاهري لأنه يجب عليك الاحتياط. يعلم الآن، يعلم حتى لو ما طابق الواقع، لأنه يجب عليك الاحتياط في الشبهة البدوية، ولأنه يجب خالفت الوجوب فتستحق العقوبة، مو من جهة أنه مطابق للواقع أو مطابق للواقع، من جهة أنه نفس اقتحامك هذا مساوق لأنك ارتكبت المحرم. يقول مثل ما قالت عندك أمارة لو قامت عندك أمارة على أن هذا العصير عصير عنبي أو خام وشربته ثم تبين أنه خل، هل إلهم بحث؟ بعض الأعلام يقولون حين الاقتحام هذا بغض النظر عن مطابقة الواقع، حين الاقتحام تستحق العقوبة، إما من باب المعاقبة على الحكم الظاهري، لأن بعض يقول الحكم الظاهري موضوع للعقوبة، أو من باب التجري، فهو اقتحام في الهلكاء، فهم يدعون أنه في موارد الشبهة البدوية عندما يقول شرع اقتحام في الهلكاء يعني أن التكليف متنجز. قال وإلا لقب حبلي أو في ارتكاب مقدار، مو لزبا أنه جميع المحصورات يحصى عندك تقريبا شنو اطمئنان، أو ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها. خب إذا قلتم أن هذا قبيح إما أن يقطع أو يطمئن بحيث يرتكب مقدار كبير جدا حصل عندي اطمئنان لأن ارتكبت الحرام، فكما أن علم المكلف المستقبلي قبيح أيضا اطمئنانه قبيح، ماكو فارق من هالجهة. وفي ارتكاب الشبهة المجردة التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كون الفعل ما معصية، قلنا التعبير بالمعصية وكذا فيه تأمل، نعم مخالفة للتكليف الواقعي لعله أقوى أقرب لأنه سيعلم أنه خالف التكليف الواقعي، والإذن في الترخيص مع علم المكلف المستقبلي بالمخالفة قبيحون، فلو عبر بالمخالفة أفضل من عبر بالمعصية. وفي الحكم بالتخير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين فإنه إذن في المخالفة مع علم المكلف المستقبلي بالمخالفة. معصية لا صدر منه الحرام جهلا، معصية ما يقولون معصية، المعصية يعني فرع التنجس، أما الحرام يعبر حرام إذا بناء على هم على غير ظاهر عبارات الشيخ الأعظم، لأنه قلنا الشيخ الأعظم يفسر الفعلية بما هو نفس التنجس. نعم تقول صدر الحرام الفعلي بناء على مسلك النائين والأعلام، أو تقول صدرت المخالفة للحكم الواقعي، أما صدرت معصية لا ما أصح ما تحقق منه معصية إلا يتوسع معنى المعصية. يعني يا شيخ أنا طولت الإشكالات، فما هو الجواب عن هذا المحذور؟ يريد الشيخ يسد كل النوافذ على المشكل، فما هو الجواب؟ إن قلت قلت، أجاب المصنف عن ذلك بأنه نحن نرى أن إذن الشارع في الاقتحام ينافي حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم، فإنه المفروض أن المكلف وصلته الكبرى اجتنب عن الخمر، وقبل الاقتحام الآن يعلم أن هناك خمر موجود بين الإناءين، فتنجز عليه التكليف، فإذا تنجز عليه التكليف وهو حرمة شرب الخمر الواقعي المردد بين الإناءين فيقبح من المولى الإذن في كلا المشتبهين، لأنه يقول قد رخصني في المخالفة قبل الاقتحام. واضح الفكرة؟ المفروض الآن هو قبل أن يقتحم، قبل أن يرتكب، يعلم قبل أنه يصير فعل، يقول المولى أنا ما أستطيع، العبد يقول لا يمكن للمولى أن يرخصني في اقتحام كلا الطرفين لأنه إذنه لي في اقتحام كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف المنجس، فليس المحذور كما أنت صغت وقمت تمشي على أنه، ليس المحذور هو أن العقل يرى القبح من باب أنه لا بد حين الارتكاب يعلم أن شخص هذا هو حرام، المدار أنه المدار في ذلك أن العقل يقول يقبح من المولى الإذن في اقتحام كلا الطرفين لأنه ترخيص لي في أن أقتحم المحرم المنجز أن أقتحم ما تنجز علي وقد اشتغلت عهدتي بوجوب اجتناب الخمر المردد بين الإناءين. فكيف يقول اقتحم كلا الإناءين؟ فهو ترخيص لي في مخالفة التكليف المنجز، والترخيص في مخالفة التكليف المنجز ترخيص في المعصية، فأنا لا أقبل أنه، والعقل لا يصدق أن المولى يرخص العبد في أنه شنو يرخصه في المعصية. وإن كان لو اقتحم الآن لا يعلم أنه هذا معصية أو هذا معصية، ولكنه بالنتيجة ترخيص من الشارع، بغض ارتكابي الآن ترخيص من الشارع في مخالفة التكليف المنجز في المعصية وهي قبيحة، ولا علاقة حين ارتكاب الأول أعلم أنه هذا معصية أو حين ارتكاب الثاني أعلم أنه هو معصية. بل ظاهر عبارة الشيخ رجع عن بحثنا الآن أن إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي حكم العقل. شوي صعد الشيخ اللهجة الآن، كان بحثنا كله في وين؟ في الإذن في كلال الآن، لا جواب الشيخ صعد اللهجة، قال إذن الشارع في اقتحام أحد المشتبهين ولو طرف واحد ينافي أيضا حكم العقل، وذلك لأن العقل يحكم بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالإجمال، فمقتضى الاشتغال اليقيني هو الفراغ اليقيني. يقول العقل اشتغلت عهدة المكلف، العقل يقول اشتغلت عهدة المكلف بامتثال التكليف المعلوم بالإجمال، أي اجتناب شنو النجس المعلوم إجمالا وجوده بين الإناءين، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب من باب حفظ هذا التكليف من باب المقدمة العلمية ارتكاب كلا أو اجتناب كلا الطرفين. وحينئذ لو أذن الشارع في ارتكاب أحد الطرفين هذا هو ينافي حكم العقل أصلا، لأن هذا معنى أن المولى ما حافظ على شنو على تكليفه المعلوم بالإجمال وتنجزه. متى ما حافظ المولى على التكليف المعلوم بالإجمال ومقتضى واعترف بتنجزه فإن العقل يقرر أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى أن الاشتغال اليقيني لا بد من اجتناب كلا الطرفين، فإنه اقتحام أحد الطرفين مناف لحكم العقل بقاعدة الاشتغال. بل هو الشيخ ذكر هذا الآن، يعني صعد اللهجية قال مو بس في كلاهما، يعني نقول المنافات لحكم العقل مو بلحاظ كلا المشتبهين بل حتى بلحاظ الإذن في أحد المشتبهين. ليش؟ لأنه العقل يقول أن مقتضى تنجز التكليف المعلوم بالإجمال هو أنه يجب علي اجتناب الخمر الواقعي المردد بين الإناءين. كيف أجتنبه إلى حكم العقل؟ هل يصح اقتحام الطرفين؟ اقتحام أحد الطرفين يعني عدم المحافظة على التكليف المعلوم، إذ لعله هو الخمر الواقعي، فمقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني من باب المقدمة العلمية لابد أن تجتنب كلا الطرفين، فإذن الشارع في الترخيص في أحد الطرفين فضلا عن كليهما مناف لحكم العقد. ثم ذكر استثناء لذلك: يمكننا أن نقبل بعدم منافات الترخيص في أحد الطرفين لحكم العقل، يمكننا أن نرفع اليد عن المنافات في مورد واحد وهو موارد جعل البدل، سميها الشيخ. صار بحث مفصل هذه في مسألة جعل البدل، هذا الشيخ فتح البحث الآن، إشارة بس برقية. بعد ذلك تلقى الأعلام فكرة جعل البدل، جعل عراقي وجنائيني وجو بعدين السيد الخوئي وسيد الشهيد، بحثوا هل يعقل شيء من جعل البدل أو لا يعقل. هنا بدأ الشيخ، يعني هذا أول مورد حسب ما أتذكر، أشار الشيخ الأعظم إلى مسألة جعل البدل، وصارت معركة بين النائيني والعراقي، والعراقي استفاد هذا المسلك كذا، بس إشارة أنه التفتوا إلى هذا المطلب. خل نقرأ هالمقدار. نعم، العلم الإجمالي هذا المورد، بلي هالمورد، وهذا بعدين الشيخ المحقق العراقي فصله أكثر، لأنه من جت المشكلة؟ جت المشكلة بناء على مسلك العلية، بناء على مسلك العلية، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يعني متى ما وجد علم إجمالي هذا ساوى شنو؟ وجوب موافقة قطعية. أشكلوا على العراقي: يا أيها العراقي، ماذا تقول في موارد عندنا علم إجمالي لكن لا تجب الموافقة القطعية كالشبهة غير المحصورة؟ شنو نسوي فيها؟ كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما لو قامت أمارة على أن هذا هو الحرام، ماذا تقول أيها العراقي؟ لو علمت إجمالا أن أحد الإناءين خمر، قامت أمارة على أن هذا خمر، العراقي يلتزم بأنه في هذا المورد لا يتنجز العلم الإجمالي، مع أنه يرى مسلك اللي يلتزم أن الشبهة غير المحصورة مثلا كذا. فهناك موارد فيها علم إجمالي لكن اعترف فيها أصحاب مسلك العلية بعدم التنجز، فكيف توفق بين مسألة العلية وبين مسألة كذا؟ دخل في بحث جعل البدل، بحث مفصل إن شاء الله، لعله تشير لي بعض الإشارات. فقط أنا بألفتكم النظر أنه هذا أول مورد حسب ما أتذكر ذكر فيه الشيخ جعل البدل وحل فيه مسألة مشكلة معينة. ما أدري ما أعلم. قال: قلت، شوف عبارته، إذن الشارع في أحد، بحثنا في كلا قلبها الأحد، إذن الشارع في أحد المشتبهين فضعا الاثنين، يعني ينافي أيضا حكم العاقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين، من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وجوب موافقة قطعية، نعم نعم، هي الاستثناء. نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب جاز، فيكون المحرم الظاهر هو أحدهما على التخيير، وكذا المحرم فيثبت المطلوب. يأتي إن شاء الله بحث هذا المطلب غدا. إذن هذا وش غرض الآن الشيخ؟ يقول: نحن نلتزم بأن الإذن في الترخيص في أحد الطرفين، وفي كليهما، في أحد الطرفين لا ينافي حكم العقل في موارد، موارد جعل البدل، واضح؟ هي الآن بحثنا غدا. نحن نسلم أن إذن، نحن نقول أن إذن الشارع في اقتحام أحد الطرفين لا يتنافى مع حكم العقل بقاعدة الاشتغال في موارد جعل البدل. أما في غير موارد جعل البدل لا نقبل نقول بأنه إذن الشارع في اقتحام أحد الطرفين شنو يتنافى مع قاعدة الاشتغال. وهذه جعل البدل تنفعنا كما سيأتي غدا في مسألة إذن الشارع في اقتحام أحد الطرفين، مو في أنه يأذن في اقتحام كلا الطرفين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.